أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وعلى محمد. في الدرس السابق قلنا أن الإفتاء تارة يكون في المسألة الفرعية وأخرى يكون في المسألة الأصولية. أما الإفتاء في المسألة الفرعية، الجائز منه هو أن يفتي بما اختاره المجتهد، يفتي بما اختاره من الخبرين المتعارضين، يفتي بمضمون ما اختاره من الخبرين المتعارضين. هذا جائز بلا أشكال، باعتبار أن اختيار المجتهد لأحد الدليلين المتعارضين يوجب صيرورة ذلك الدليل الذي اختاره حجة عليه، يصير حجة، لأن المفروض أن الأدلة تمت على من؟ على التخير. المجتهد مخاطب بأنه تخير أحد الدليلين، وأي دليل تختاره يكون هو الحجة عليك. فإذا اختار أحد الدليلين هذا يوجب صيرورة ذاك الدليل الذي اختاره صيرورة حجة على مضمونه، يعني على الحكم الشرعي الذي هو مضمون هذا الدليل. فإذا المجتهد قامت عنده الحجة على هذا الحكم الشرعي، فإذا كان مضمون الدليل الذي اختاره هو الوجوب، إذن هو قامت عنده الحجة على من؟ على الوجوب، فيكون حال الأحكام الأخرى التي قامت عليها شنو؟ الحجة عنده، فيمكنه أن يفتي به، يمكنه هو في عمل نفسه أيضا يعمل به، عمل نفسه أيضا يعمل به، وفي عمل مقلديه ما سيكون هذا جائزا. فيفتي به، وإذا أفتى به حينئذ أفتى به استنادا إلى هذه الحجة وإلى هذا الدليل، حينئذ يكون حجة على المقلد، يكون حجة على المقلد، ويجب على المقلد حينئذ اتباع والعمل به. هذا المقدار الجائز من الإفتاء في المسألة الفرعية. المقدار غير الجائز من الإفتاء في المسألة الفرعية بيناه، وهو الإفتاء بالتخيير بين الدليلين، يعني بين مضموني الدليلين، مو التخيير بين الدليلين في المسألة الأصولية، لا، التخيير بين مضموني الدليلين. وأنت مخير بين أن تطي عتق رقبة أو تطي شنو؟ صوم شهرين متتابعين، فيما إذا فرض التعارض بين الدليلين. فيفتي بالتخيير بين الحكمين المدلولين للدليلين. هذا هو المقدار غير الجائز، باعتبار ما قلناه من أنه ماكو دليل على هذا التخيير، لم يدل دليل على التخيير بين الحكمين، وإنما الدليل دل على التخيير بين الدليلين، على التخيير بين الدليلين، يعني على التخيير في المسألة الأصولية لا على التخيير في المسألة الفرعية. بعبارة أخرى، أن كل دليل من الدليلين المتعارضين هو يدل على مدلولة، صحيح يدل على مدلولة، لكن يدل على مدلولة تعيينان، يعني الدليل الأول يقول الحكم هو الوجوب فقط، مو يقول أن الحكم هو الوجوب أو كذا، الحكم هو عتق رقبة أو كذا، ونقول الحكم هو عتق رقبة. الثاني أيضا يدل على مدلوله تعيينان، يقول أن الحكم هو صوم شهرين متتابعين مثلا. التخيير بينهما ماكو دليل عليه، يعني المجتهد لا يعثر على دليل على التخيير بين عتق الرقبة وبين صوم شهرين متتابعين، فلا يجوز له أن يفتي بالتخيير في المسألة الفرعية. هذا في الإفتاء في المسألة الفرعية. أما الإفتاء في المسألة الأصولية فعندهم لا أشكال في جوازه، وهو الإفتاء بالتخيير بين الدليلين المتعارضين، يفتي المقلد بذلك باعتبار أن هذا التخيير دل عليه الدليل وقامت عليه الحجة، كما هو المفروض في المقام أن أدلة التخيير تمت دلالة على التخيير بين الدليلين المتعارضين. فإذا قامت الحجة على هذا التخيير بإمكانه أن يفتي بماذا؟ بهذا التخيير. سغاية الأمر أن المكلف ما يقدر يحرز شنو؟ يحرز موضوع هذا التخيير. إحراز الموضوع يكون مرتبط بالمجتهد، يعني المجتهد هو الذي يعثر على الدليل المتعارضين، والمجتهد هو الذي يعني يفهم من الدليل الأول أنه وجوب العتق مثلا، والدليل الثاني هو وجوب إطعام 60 مسكين مثلا، ويخبر المكلف بأن مقلد بأنه هناك دليلان متعارضان، أحدهما يدل على العتق والآخر يدل على صوم شهرين متتابعين مثلا، وأنت مخير بينهما، مو بين الصوم والعتق، وإنما أنت مخير بأن تأخذ بهذا الدليل أو تأخذ بهذا الدليل. هذا التخيير بين الدليلين المتعارضين هذا دل عليه الدليل بحسب الفرض، وهو تخيير في المسألة الأصولية، وهذا جائز. إذن المجتهد بإمكانه أن يفتي بالتخيير لكن في المسألة الأصولية، ولا يمكنه أن يفتي بالتأخير في المسألة الفرعية. نعم، في المسألة الفرعية له أن يفتي بما اختاره من الدليلين، بمضمون ما اختاره من الدليلين. هذا اللي ذكر في الكفاية وغير الكفاية. بناء على هذا هم يصرحون طبعا أنه المجتهد إذا أفتى بمضمون ما اختاره، أفتى بالوجوب لأنه اختار الدليل الدال على الوجوب مثلا، أنه يجب على المكلف متابعته لأنه كسائر فتاوى، كما يجب على المكلف متابعة المجتهد في سائر فتاواه يجب عليه أيضا متابعة المجتهد في هذه الفتوى، لأنه هو استند إلى دليل وحجة فيجب عليه متابعته فيه. هذا هل ينسجم مع قولهم بأن المجتهد له أن يفتي بالتخيير في المسألة الأصولية؟ أن معنى أنه له أن يفتي بالتخيير في المسألة الأصولية يعني أنه يجعل المكلف والمقلد هو الذي يتخير بين الدليلين. وقلنا في الدرس السابق أن لازم هذا أنه قد يكون مختاره المقلد غير مختاره المجتهد. المجتهد قلنا ما يفتي له بماذا؟ بما اختاره، ويفتي له بالتخيير في المسألة الأصولية ويترك التخيير إلى هو يتخير بين الدليلين، فقد يختار غير ما اختاره ماذا؟ المجتهد. لازم هذا هو هذا. لكن هذا ما بي محذور، أنا ما بي محذور هذا، لكن لو فرضنا أنه أدى إلى هاي النتيجة يعني اختار غير ما اختاره المجتهد بعد افتائه بالتخيير في المسألة الأصولية، هذا ألا يتنافى مع قولهم بأنه إذا أفتى بمضمون ما اختاره يجب على المقلد العمل بذلك؟ يجب على المقلد على العمل بذلك، معناه أنه لابد أن يعمل بما اختاره المجتهد. شلون نخير بعدين بأنه يعمل بأحد الدليلين؟ الذي قد يؤدي إلى ماذا؟ إلى اختيار غير ما اختاره المجتهد وغير ما أفتى بمضمونه المجتهد، هذا لا يتنافى، لا ينسجم مع ذاك، بل يتنافى معه. لأنه أما نقول بأنه هذا المجتهد المقلد يجب عليه متابعة المجتهد فيما إذا أفتى بمضمون أحد الخبرين بعد اختياره له، يجب عليه متابعته فيه، هذا معناه أنه بعد ما له اختيار. اختيار يعني هو يتمكن أن يختار غير هذا، هو المجتهد يختار وجوب العتق، هو يختار وجوب كذا. الجمع بينهما مشكل، فهل ننزل كلامهم على أنه المجتهد ما يريد يقولون أنه له في آن واحد أن 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 يفتي بهذين الأمرين، يعني يفتي بمضمون أحد الخبرين بعد اختياره، ويفتي أيضا بماذا؟ بالتخيير في المسألة الأصولية. لا، وإنما المجتهد أحد الأمرين يختاره، إما أن يفتي ب مضمون ما اختاره، هذا واضح أنه يجب على المكلف حينئذ متابعته في ذلك والعمل على طبقه فقط، أو يفتي بالتخيير في المسألة الأصولية، حينئذ بأن المقلد هو يتخير بين الدليلين ويعمل بما اختاره وإن كان مخالفا علما لما اختاره نفس المجتهد. ممكن أن يكون مقصودهم هذا، أن يكون مقصودهم هو هذا. على كل حال، نكتفي بهذا المقدار، البحث ما يستحق البحث أكثر من هذا، لأنه مبني كما قلنا على ثبوت التخيير، وهو التخيير ليس ثابتا عندنا. الأمر الذي ندخل فيه الآن، نحن إلى هنا كل هذه البحوث المتقدمة كلها كانت في فرض ما إذا كان الدليلان المتعارضان متعارضين بنحو التباين، كل الهايمان، كل المرجع، يعني الأخبار العلاجية، التخيير، الترجيح، التوقف، كل هذه الأبحاث كلها كان موضوعها هو التعارض بنحو التباين، من قبيل دليل يدل على الوجوب ودليل آخر يدل على عدم الوجوب، عدم الوجوب، المتباينان. فيجي الكلام في أنه شنو الحكم في هذه الحالة؟ هل هو التساقط؟ هل هو الترجيح بكل مزية أو لا هناك مرجحات خاصة؟ أو أن الحكم هو التخير بينهما؟ هذا ما تقدم. الآن ندخل في بحث جديد، وهو ما إذا كان التعارض بنحو العموم والخصوص من وجه، التعارض بنحو العموم والخصوص من وجه حكم، حكم التعارض بنحو التباين. هم يجي بهذا الحديث، هم نقول بأنه التعارض بنحو العموم من وجه، أما نتحدث أنه هل يتساقط الدليلان أو يمكن ترجيح أحدهما على الآخر بمرجحات منصوصة أو غير منصوصة، وما هي هذه المرجحات، أو أنه يتخير بينهما. وهذا معناه أنه كن نرجع للأدلة السابقة الدالة على التخير والدالة على الترجيح والدالة على التوقف وأمثال هذه الأمور، حتى نشوف بأن هذه الأدلة تشمل كل تعارض ولو كان بنحو العموم والخصوص من وجه، ولا هي مختصة بالتعارض بنحو التباين. المحتملات، يعني هنا ذكر احتمالان في المقام، احتمالان رئيسيان. احتمال الأول أنه نعمل بكل الدليلين المتعارضين بنحو العموم والخصوص من وجه في موردي الافتراق، في موردي الافتراق نعمل بكل منهما، لأن العمل بهذا الدليل في مورد افتراقه ليس له معارض، والعمل بهذا الدليل في مورد افتراقه عن الآخر أيضا ليس له معارض، فيعمل به على القاعدة، ويتساقطان في مادة الاجتماع، يتساقطان في مادة الاجتماع، فلا يكون أحدهما حجة في مادة الاجتماع. بعد ماكو مجال أن نقول في مادة الاجتماع نرجح هذا الخبر على هذا الخبر بمرجح من المرجحات، أو في مادة الاجتماع نقول يتخير بين الخبرين في مادة الاجتماع، هذا ما له مجال، وإنما يحكم بالتساقط في مادة الاجتماع. يعني نرجع للقاعدة الأولية في باب شنو؟ في باب التعارض، وحيث أن التعارض هنا يختص بمادة الاجتماع فالدليلان يتساقطان في مادة الاجتماع، أما بلحاظ مادته الافتراق فلا توجد معارضة ولا بد من العمل بكلا الدليلين فيهما. هذا الاحتمال، هذا الاحتمال لعله هو يعني المتداول دائما، يقولون أنه دليلان بين عموم وخصوص من وجه يتساقطان في مادة شنو؟ الاجتماع، يعني يعمل بكل منهما في مادة الافتراق ويتساقطان في مادة الاجتماع، هذا احتمال. الاحتمال الثاني هو لا، يعمل بكل منهما في مادة الافتراق، هذا واضح، لكن في مادة الاجتماع لا يتساقطان، وإنما يرجع إلى المرجحات، لا مانع من شمول ما دل على الترجيح للتعارض نحو العموم والخصوص من وجه في مادة الاجتماع، لكن لابد أن نلحظ أن هذا المرجحات التي نعمل بها في مادة الاجتماع هي مرجحات من جهة الصدور أو مرجحات مضمونية، ولا يجوز أن تكون هذه المرجحات مرجحات شنو؟ سندية. المرجحات الجهتية من قبل مخالفة العامة، موافقة العامة وأمثالها. المرجحات المضمونية ترتبط بمضمون الخبر، موافق للكتاب، مخالف للكتاب، مضمونة مشهور غير مشهور. وأكو عندنا مرجحات صدورية من جهة الصدور، من جهة الصدور أو ثقية أو رعية، إذا قلنا بترجيح بها المرجحات الصدورية تعتبر بجهة بالصدور مو بجهة الصدور ولا بالمضمون. هذا الاحتمال الثاني يقول هاي المرجحات الصدورية ما يمكن العمل بها في محل الكلام، مرجحات مضمونية ما كمانع من الترجيح بها، مرجحات من جهة الصدور أيضا ما كمانع من العمل بها في محل الكلام، لكن المرجحات الصدورية لا تجري في محل الكلام. والسر في ذلك أننا إذا رجعنا إلى المرجحات الصدورية ورجحنا بها، أفرض أن أحد الخبرين، أفرض راويه أوثق من الخبر الآخر، فرجحنا بالأوثقية فقدمنا هذا الخبر على ذاك الخبر، هذا يلزم منا أحد أمرين، يلزم منا أحد أمرين وكلاهما باطل، ترجيح بهذا هذا المرجح الصدوري، يلزم منا إما أن نطرح الخبر الآخر رأسا، يعني حتى في مورد الافتراق نقدم هذا بالأوثقية، لازمه أن نطرح الخبر الآخر حتى في مورد افتراقه، أو لا قل ماكو داعي نطرحه، نلتزم بالتبعيض. التبعيض الخبر الآخر خليه يبقى حجة في مورد افتراقه ويسقط عن الحجية في مورد شنو؟ في مورد الاجتماع، باعتبار تقديمي هذا الخبر الذي يرويه الأوثق عليه، فهو يسقط عن الحجة. الخبر الآخر الذي يرويه الثقة يسقط عن الحجية في مادة الاجتماع ويبقى على الحجية في مادة الافتراق، وهذا تبعيض في ماذا؟ في الحجية بهذا الشكل. فإحنا بين أمرين، إما أن نسقط الخبر الآخر رأسا بعد ما نقع في محذور التبعيض، وإما أن لا نسقطه فنقع في محذور التبعيض، وهذا كلاهما باطل، كلاهما باطل. أما إسقاط الآخر رأسا فلا وجه له، لأن الآخر حجة في مادة الافتراق بلا معارض، ليش نسقطه؟ ليس له معارض في مادة الافتراق، فيسقاطه حينئذ بلا وجه. وأما التبعيض في الحجية محذورة واضح، محذورة أنه ما يمكن التعبد بصدور كلام واحد بلحاظ ماذا؟ بعض مدلوله، لأن المرجح صدوري، التعبد بكلام واحد بلحاظ بعض مدلوله اللي هو شنو؟ مادة الافتراق بحسب الفرض، دليل آخر. وعدم التعبد به بالكلام الواحد بلحاظ شنو؟ بلحاظ البعض الآخر بالمدلوله اللي هو مادة شنو؟ الاجتماع. يعني هذا الخبر يكون صادر بعبارة أخرى، لأنه هذه المرجحات تثبت للصدور، يعني مرجحات صدورية بحسب الفرض. يعني أن معناه أن هذا الخبر صادر بلحاظ ماذا؟ بلحاظ مادة الافتراق، وليس صادرا عن المعصوم عليه السلام بلحاظ مادة الاجتماع. هذا التبعيض بلحاظ الصدور وبلحاظ السند غير معقول. السند إما أن يحكم عليه بالصدور بلحاظ تمام مدلوله، أو يحكم عليه بعدم الصدور بلحاظ تمام مدلوله. أما أن يحكم عليه بالصدور تعبدا بلحاظ بعض مدلوله، وعدم الصدور تعبدا بلحاظ البعض الآخر، هذا غير ممكن. بينما إذا جئنا إلى المرجحات المضمونية أو المرجحات الجهتية، ماكو محذور في التبعيض فيها، ماكو محذور. مرجح جهتي مخالفة العامة، مرجح جهتي، شنو المشكلة نقول أن خبر واحد، خبرا واحدا، خبر واحد هذا صادر لبيان الحكم الواقعي بلحاظ بعض مدلوله، وصادر لبيان الحكم التقيتي بلحاظ البعض آخر، ماكو مانع منه، وخبر واحد، كلام واحد. ما بي محذور، ما يلزم من أي محذور، كلام واحد تضمن، كلام واحد تضمن أمرين، تضمن أمرين. نقول بأنه هذا صدر لبيان الحكم الواقعي، إمام عليه السلام هو في الكلام الواحد بيّن هذا، بيّن كحكم واقعي، هذا بيّن كحكم شنو؟ تقيّتي. فالتبعيض ما بمحذور. أو المرجح المضموني، هم ماكو مانع من التبعيض في المرجح المضموني، بأن يقال بأن هذا المضمون مدلول هذا الخبر، هذا المدلول توجد فيه إرادة جدية، بينما المدلول الآخر للخبر ما به إرادة جدية، بإرادة أخرى استعمالية، بإرادة كذا، إرادة جدية ما موجودة به، هذا ماكو مانع منه، هذا مراد جدا، هذا غير مراد جدا، التبعيض في المضمون، هذا مراد جدا فيكون حجة ويجب العمل به، وهذا غير مراد جدا فلا يجب العمل به ولا يكون حجة. هذا الاحتمال طرح في كلماتهم، فالكلام يقع أنه أي الاحتمالين هو الأقرب إلى الصحة، أن نلتزم بالتساقط في مادة الاجتماع ونرتاح، اللي هو يتوقف في الحقيقة على البحث في أنه لماذا لا تشمل أخبار العلاجية مادة الاجتماع في التعارض بين العموم بنحو العموم والخصوص من وجه، كن نفرغ عن ماذا؟ عن إثبات أنه لا تشمل محل الكلام، فنقوم يصار إلى التساقط باعتبار أن التساقط هو القاعدة الأولية في المقام. فإذا اختيار أحد الاحتمالين يتوقف على هذا في الحقيقة. السيد الخوي قدس الله نفسه عد فدرائي في المقام نتطرق له ونجعله هو الأصل في المسألة. السيد الخوي يقول بأنه هذا تقسيم، يعني قبل أن يدخل في أصل مطلب يقول نقدم مقدمة، وكلام الذي سيأتي يعتمد على هاي المقدمة. يقول بأنه العموم في كل من الدليلين المتعارضين بنحو العموم الخصوص من وجه، يعني لا بد من افتراض أنه عموم فيهما، يعني عامان من وجه، هذا يعم مادة الاجتماع وغيرها، فإذا العموم هو الآخر أيضا كذلك، فإذا عامان من وجه، يقول هذا العموم في كل منهما لا يخلو، إما أن يكون بالوضع في كل منهما أو يكون بالإطلاق في كل منهما، أو لا يكون في أحدهما بالوضع وفي الآخر بماذا؟ بالإطلاق. يعني إما أن يكون كل منهما عاما وضعيا بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه، أو يكون كل منهما مطلقا حكميا معتمدا على مقدمات الحكمة بينهما عموم وخصوص من وجه، أو يكون أحدهما عاما وضعيا والآخر مطلقا معتمدا على مقدمات الحكمة. يقول أما إذا فرضنا الاختلاف كان عام ومطلق بينهما عموم وخصوص من وجه، هنا يقول مختاره هو أنه يقدم العام على المطلق، يقدم العام على المطلق، والتعليل المعروف لذلك هو ما هو المعروف من أن دلالة العام على العموم وعلى ثبوت الحكم في مادة الاجتماع بالوضع فتكون تنجيزية، ما متوقف على شيء شنو آخر، ما متوقف على شيء آخر. بينما دلالة المطلق على الحكم في مادة الاجتماع اللي ينافي بها العام هي دلالة تعليقية، تعليقي عليه من معلقنا معتمد على مقدمات الحكمة، ومن مقدمات الحكمة عدم البيان، ولا ما يتم مقدمات الحكمة وما يتم الإطلاق، إحدى مقدمات الحكمة عدم البيان، والعام الوضعي يصلح أن يكون شنو بيانا على أن المادة في الاجتماع حكمها كذا. فالدليل الآخر المطلق اللي يقول أن مادة الاجتماع حكمها على خلاف ما يقول العام هذا يثبت في مادة الإجماع بالإطلاق، والإطلاق يعتمد على مقدمات الحكمة، واحدة من مقدمات الحكمة عدم البيان، وهذا بيان يصلح أن يكون بيانا، لأن إثبات أن مادة الإجماع حكمها هذا لا ما يدعيه ماذا ما يقوله المطلق. فإذا يمكن أن تكون بيان، وإذا أمكن أن تكون بيان فهي تمنع من تمامية مقدمات الحكمة، وبالتالي تمنع من الإطلاق، فيكون العمل بالعام الوضعي. هذا فيما إذا اختلف. أما إذا اتفق، يعني سواء اتفق بأن كان كل منهما عاما وضعيا، أو بأن كان كل منهما مطلقا حكميا معتمدا على مقدمات الحكمة، هنا يقول بأنه تحقيق الكلام في هذين القسمين يحتاج إلى مقدمة، مقدمة هنا يذكرها، وهذه المقدمة هي يتعرض بها إلى بيان أن الحكم الشرعي تارة يتعدد بتعدد الدال دون المدلول، وأخرى الحكم الشرعي يتعدد بتعدد المدلول دون الدال. تعدد الحكم الشرعي بتعدد الدال، تعدد الدال هذا معناه أن وحدة الحكم وتعدد الحكم تدور مدار وحدة الدال وتعدده. فإذا كان الدال متعدد فالحكم متعدد، إذا كان الدال واحد فالحكم أيضا يكون ماذا؟ واحد. ما العلاقة تعدد المدلول ووحدة المدلول في تعدد الحكم في القسم الأول؟ إذا كان الدال واحد فالحكم واحد وإن تعدد المدلول. وإن كان الدال متعدد فالحكم الشرعي متعدد، وإن كان المدلول شنو؟ واحدا. فالمناط في وحدة الحكم متعددة في القسم الأول على تعدد الدال ووحدته، هذا القسم الأول. هذا القسم الأول مثال هذا، يقول لو فرضنا أن زيد أخبر بأنه قال أنا عندي دينار، عامر شخص آخر قال أنا عندي 100 دينار، وفي الواقع كان كل منهما ليس عنده أي شيء، حتى دينار واحد ما عنده، لا هذا ولا هذا. هنا الدال متعدد، مو الدال متعدد، هنا الكذب والحكم وهو الحرمة تتعدد أو لا تتعدد؟ هذا كذب وهذا كذب، فهذا ارتكب حرام وهذا أيضا ارتكب ماذا؟ ارتكب حراما. لكن ما صدر من الثاني يعتبر كذب واحد وحرام واحد، وإن كان المدلول شنو؟ متعددا. لأنه هاش قال، هو قال أنا عندي 10 أو 100 دينار، المدلول متعدد، لكن حيث أن الدال واحد فالحكم يكون شنو؟ بلحاظه واحدا، ولا يكون متعددا بتعدد المدلول، وإنما يتعدد بتعدد الدال. فهنا يوجد كذبان وحرمتان باعتبار تعدد الدال، ولا يتعدد الحكم بلحاظ تعدد المدلول. حالة ثانية أن يتعدد الحكم الشرعي بتعدد المدلول لا بتعدد الدال، تعدد الدال أصلا ليس له داخل في وحدة الحكم وتعدده، وإنما يرتبط ذلك في هذا القسم الثاني بتعدد المدلول أو وحدة المدلول. يقول هذا يمثل بالغيبة، غيبة. يقول لو فرضنا أنه زيد قال بأن عمر كذا كذا فعل، فاسق كذا، تارك للصلاة، شارب الخمر. هنا اختاب غيبة واحدة وفعل حراما واحدا. فلو فرضنا أنه قال عمر فاسق يشرب الخمر، وخالد فاسق يشرب شنو الخمر، إن عمر وخالد كل منهما يشرب الخمر ويرتكب الموبقات. هذا الثاني شم غيبة اختار غيبتين، فعل حرامين. هنا الحكم يتعدد باعتبار تعدد شنو المدلول، وإن كانت دال شنو واحدة، لأن ما صدر منه كلام واحد هذا الثاني، لكن حيث أن المدلول تعدد فالحكم أيضا يتعدد بتعدد المدلول، فيكون قد صدر منه غيبتان وحرامان، لأن الحكم يتعدد بتعدد هذا المدلول. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.